بالإكرام. قد أفلح من جعل القرآن منهاجا نحو الرحمن، فليسعد بيت الإسلام ولينعم فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. واشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم يا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة الكريمة، اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم أمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، وأيتها المشاهدات الكريمات أينما كنتن، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعكم جميعا وأن ينفعني كذلك بهذه الحلقة المتميزة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وأقول متميزة لأنها حلقة وحيدة تأتي في كل عام مرة، يعني نشارك بها حجاج بيت الله الحرام والمسلمين جميعا في مثل هذه الأيام من كل عام، نتحدث عن أمور وعن أحكام وقضايا تتعلق بحج الأسرة على وجه الخصوص. نعم، هي أحكام عامة، نعم، ولكننا نحرص قدر الاستطاعة على أن تستفيد الأسرة المسلمة من هذه الأحكام. أسأل الله العظيم في البداية ألا يحرمكم جميعا من شرف الطواف حول الكعبة المشرفة، ومن شرف زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسجده الطاهر المبارك بالمدينة المنورة، وأن يمن على كل مشتاق ليؤدي تلك الفريضة وليؤدي العمرة لله تبارك وتعالى، اللهم آمين. في البداية أعرف جيدا ومسبقا كما تعرفون أن نفقات الحج زادت، نعم، ربما لأسباب وجيهة تتعلق بما طرأ على أسعار العملات وما إلى ذلك، نعم، وربما ينظر البعض من الفقراء والمساكين والذين لا يجدون ما ينفقون في الحج، ربما ينظرون إلى الأمر الآن على أنه أصبح صعبا للغاية، وأن هذه الأمنية الغالية، أمنية الحج، يعني ضعف الأمل فيها إلى حد ما، لكني أقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق، أقول في البداية أيها السادة الكرام، بقدر انشغالكم بأداء هذه الفريضة العظيمة وبقدر دعائكم لله تبارك وتعالى ليل نهار، بل وبقدر الأمل العظيم والثقة المطلقة في رب العزة عز وجل الغني الواسع العليم الكريم، بفضل هذه الثقة وبفضل حسن التوكل عليه ورغبة العبد القوية في نيل شرف الحج والعمرة، بقدر ذلك كله إن شاء الله يكون التوفيق بإذن الله، وتكتب لكم العمرة ويكتب لكم الحج بإذن الله رب العالمين. الأمر بالنسبة لربنا الكريم لا يعدو أن يكون كن فيكون، ومن كتبها الله تبارك وتعالى له سيحققها له إن شاء الله في الوقت الذي أراده الله تبارك وتعالى. وربنا الكريم في الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فيا أيها المسلم المشتاق لرؤية الكعبة المشرفة وللصلاة في بيت الله الحرام ولزيارة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، أيها المشتاقون جميعا، أحسنوا التوكل على الله وانشغلوا بها، وصلوا في جوف الليل والناس نيام، صلوا واسجدوا واسألوا رب العزة من فضله وكرمه أن يكتبها لكم وأن ييسرها لكم. وربنا الكريم كما قلت لا تعجزه نواميس هذا الكون في الأرض ولا في السماء. الأمر كما قلت بالنسبة لله كن فيكون. فأسأل الله العظيم في البداية كما بادرت في بداية الحلقة، أسأله مخلصا ألا يحرم منها مسلما أبدا، وأن ييسرها للمسلمين والمسلمات. اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، أقول للأسرة المسلمة في البداية، وقلتها والله على المنبر في إحدى الجمع قريبا، قلت: أيها المسلم المحترم، خير ما يمكن أن تقدمه لزوجتك من الهدايا العظيمة أن تساعدها في أداء فريضة الحج، وأن تكون عونا لها في إقامة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام العظيم، الحج لمن استطاع إليه سبيلا. هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام. فإن أنت ساعدتها ويسرت لها هذا الأمر، وحبذا يا سيدي لو رافقتها إلى بيت الله الحرام بدلا من أن يكون معها محرم آخر، هنيئا لك وهنيئا لها إذا كنت بصحبتها إن شاء الله، وهذا هو الأولى. فإذا منعتك الأقدار فليكن أخوها معها، فليكن ولدها، فليكن عمها أو خالها أو ابن أختها أو ابن أخيها أو ما إلى ذلك من المحارم. الأمر مهم جدا. اسمعوا يرحمكم الله، في السنوات الأخيرة التي شرفني الله عز وجل فيها بأداء الحج والعمرة، كنت أرى في الحر الشديد وفي ظروف الزحام والمسافات التي كان يتحتم علينا أن نمشيها على أرجلنا هناك، كنت أرى كثيرات من أخواتي المسلمات وبناتي المسلمات، كنت أرى كثيرات منهن وبالذات اللواتي تقدم بهن العمر، كنت أراهم في حاجة ماسة إلى من يقدم لهن العون من المحارم أو من الأزواج. نعم يتعرضن لمواقف صعبة، وبخاصة هؤلاء اللواتي تعانين من المرض أو من التقدم في العمر. ولذلك قلت في نفسي كثيرا: كم كان الشارع الحكيم حكيما عندما شرع للمرأة أو اشترط على المرأة أن يكون معها زوجها أو واحد من محارمها. واسمعوا يرحمكم الله ما رواه ابن عباس، واللفظ للإمام مسلم يرحمه الله ورضي الله عن ابن عباس وعن أبيه. أيها السادة، روى ابن عباس أو وصف مجلسا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كان النبي فيه يقول: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل من الجالسين وقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي سجلت اسمي مع المجاهدين في غزوة كذا وكذا، أتدرون بماذا عقب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ قال: قم، أو بالضبط انطلق، انطلق فحج مع امرأتك. ليس بعد هذا البيان من بيان. وكتبت سيدة إلى إبراهيم النخعي، وهو من هو منزلة وعلما وفقها، كتبت إليه تقول: أنا امرأة موسرة، يعني غنية، معي المال وليس لي محرم أو زوج. رد عليها الإمام فقال: أنت ممن لم يجعل الله لهن سبيلا. لأنه من شروط الاستطاعة عند المرأة، وهذا يتميز به النساء، أن يكون معها محرم أو زوج يصاحبها ويجنبها الحرج في كل موطن إن شاء الله. ومع كل هذا، وهذا الذي ننصح به، وقد بينت أهمية وجود الرجل زوجا أو محرما، ومع ذلك كله، ومن فضل الله تبارك وتعالى ومن رحمته بعباده، لابد أن نورد الوجه الآخر للموضوع. فإن كثيرين من السادة العلماء أجازوا أن تخرج المرأة مع نسوة ثقات، أي مع زميلات لها يردن الحج. يكفي ذلك أن تكون ضمن جماعة وضمن عدد من النسوة الثقات الطيبات وعلى بركة الله. وهناك أدلة على ذلك. لا شيء عندنا في شريعة الله عز وجل إلا وله دليل، ويستند إلى الدليل، والدليل في صحيح الإمام البخاري حديث عن سيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. قال عدي فيما يرويه الإمام البخاري: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل يشكو الفاقة. الفاقة يعني ايه؟ يعني يشكو من الفقر الشديد. ودخل رجل آخر يشكو قطع الطريق، يعني يشكو من قطاع الطريق. فالتفت إلي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ والحيرة آنذاك قرية حاضرة متحضرة في جنوب العراق، هل رأيت الحيرة؟ قال له لا، ولكني أنبئت عنها، يعني لدي معرفة بها مما نبأني به الناس. انظروا رحمني الله وإياكم إلى كلمة المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا عدي لئن طالت بك حياة، يعني إذا امتد بك العمر، لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله عز وجل. يعني إيه؟ ستخرج الضعينة وهي المرأة في الهودج فوق الجمل، السرير الذي يوضع لها ويستر بستائر فوق الجمل نسميها ضعينة، والجمع ضعائن. لئن طالت بك حياة يا عدي لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخشى إلا الله عز وجل، أو لا تخاف إلا الله عز وجل. وأوردوا أيضا حجة أخرى وهي مهمة، قالوا بأن عمر في حجته الأخيرة رضي الله عنه وأرضاه أذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن كل أمهات المؤمنين، أذن لهن أن يخرجن للحج، وجعل عثمان بن عفان وأبا عبيدة جعلهما حارسين في شرف حرس أمهات المؤمنين، فكان عثمان ينادي: ألا لا يدن أحد منهن ولا ينظر أحد إليهن، وأتم الله عليهن الحج في آخر حجة كانت مع ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. اتخذ العلماء من ذلك ومن الحديث السابق دليلا على جواز خروج المرأة للحج بدون الزوج وبدون المحرم مع نسوة ثقات طيبات خرجنا جميعا لأداء الفريضة، وهذه واحدة من دلائل النبوة. نعم، عندما يخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن أمور الأمن ستستقر وتستتب إلى هذه الدرجة حتى تخرج المرأة بمفردها لتطوف بالبيت لا تخاف إلا الله تبارك وتعالى ولا تخشى قطاع الطريق، وها نحن من فضل الله تبارك وتعالى نودع الحبيبة الغالية في مطار القاهرة ونعود إلى المنصورة، وقبل أن نصل إلى المنصورة تتصل بنا الكريمة بنت الكرام وتخبرنا أنها وصلت إلى جدة بسلام الله، بل ربما قالت: نحن الآن نتأهب لدخول البيت الحرام. سأعود إلى حضراتكم بعد قليل إن شاء الله لنستكمل هذا الموضوع المهم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فصلنا الأحكام والكلام فيما يتعلق بالشرط المهم من شروط الاستطاعة عند المرأة، المسلمة إذا أرادت الحج أو العمرة، وكيف أن الخلاف بين العلماء، أو كيف أن الاجتهاد من جانب السادة العلماء وهم ينظرون إلى النصوص الواردة فترتب على نظرهم كثير من الرحمة بعباد الله، وظهر واضحا بالدليل جواز أن تخرج المرأة مع نسوة ثقات لتؤدي فريضة الحج أو العمرة. وفي مجال الأسرة نريد أن نقول كذلك، يعني هناك من من الله عليه بخمسين عاما وستين وسبعين وثمانين، بل ربما بلغ صاحبنا التسعين ولم يؤدي الفريضة، إما إهمالا أو كسلا أو لسبب من الأسباب. هذا المسكين الذي لقي ربه الكريم وكان مستطيعا بكل ما تعنيه كلمة الاستطاعة، ماذا يقول لربه تبارك وتعالى يوم القيامة وهو يسأله: أعطيتك الصحة والعافية وأطلت بقاءك في الدنيا؟ نعم، أطلت بقاءك إلى السبعين والثمانين والتسعين، ومنحتك من المال ما تعرف، ومع ذلك بخلت على الله عز وجل بزيارته في بيته الكريم. على كل نفوض أمره إلى الله عز وجل، ونقول لولده ونقول لوليه أو لابنته أو لزوجته، نقول لهم: أدركوا صاحبكم. نعم، أدركوه وجنبوه الحرج أمام رب العزة يوم القيامة، حجوا عنه. هل يجوز ذلك؟ نعم، حجوا عنه، بل نقول قبل أن توزعوا تركة الرجل فيما بينكم، بل قبل سداد ديون العباد على أبيكم أو أمكم، سددوا دين الله تبارك وتعالى أولا، بمعنى أخرجوا نفقة الحج على جانب قبل كل شيء، قبل كل شيء. وليخرج أحد أوليائه أو أحد أبنائه إذا كان قد أدى الفريضة عن نفسه، ليخرج ليؤدي الفريضة عن أبيه ما دام قد حج عن نفسه. نعم، لأن حديث شبرمة مشهور معروف، سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يطوف ويقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. فناداه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا، ثم حج عن من؟ عن شبرمة. فيجوز أن نكلف من أدى الفريضة عن نفسه حتى ولو كان أجنبيا عن المتوفى صاحب التركة، لكن عندما يكون النائب عنه في أداء فريضة الحج ولدا أو بنتا، سيكون إخلاصه وسيكون حرصه على أبيه أكبر من أي رجل أجنبي آخر يؤدي الفريضة. المهم، جاءت امرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما روى ابن عباس، والحديث عند البخاري ومسلم، جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أمي نذرت نذرت، والنذر كما تعلمون في حكم الواجب، نذرت أن تحج لله عز وجل، وماتت ولم توفي بنذرها، ماتت قبل أداء النذر. أفأحج عنها؟ يعني أقوم أنا نيابة عنها بالوفاء بهذا النذر؟ انظروا إلى العبارة النبوية واسمعوا يرحمكم الله. قال لها عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقض الله فالله أحق بالوفاء، اقض الله فالله أحق بالوفاء. يعني دين الله عز وجل أولى من أي دين بالقضاء، ويأخذ الأولوية المطلقة عند كثيرين من العلماء. ولهذا توقف العلماء عند هذه العبارة، كما توقف من قبلهم زيد ابن ثابت رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنهما، ووافقهما الشافعي، وكثيرون من السادة الفقهاء المتأخرين قالوا: إذا مات الرجل ولم يكن قد أدى فريضة الله على عباده، ننظر في تركته فنخرج نفقة الحج جانبا قبل التوزيع وقبل سداد ديون العباد، لنكلف من يؤدي عنه الفريضة. بينما قال المالكية: إذا أوصى بذلك التزمنا وأدينا عنه الفريضة. وكذلك هذا الذي أقعده المرض أو العلة، أو نزلت به إعاقة، أو تقدم به العمر فلم يعد قادرا على السفر، يمكن أن يؤدي وليه الفريضة عنه إن شاء الله. وحديث المرأة الخثعمية حديث مشهور، قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، رجل كبير في السن ضعيف لا يستطيع أن يعني يسيطر على نفسه، ولا يستطيع أن يجلس على الجمل أو الناقة أو الدابة، لا يستطيع نظرا لتقدمه في العمر، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. إذن نحن أمام اثنين الآن: رجل مات ولم يحج، وتركته تتحمل نفقات الحج، وآخر مريض أو مقعد أو تقدم به السن ولم يعد قادرا على السفر. من حقنا إن شاء الله أن نقدم لهذين العزيزين من أفراد الأسرة، أن نقدم لهما أعظم هدية يقدمها رجل لأبيه أو لأمه، أو تقدمها بنت لأبيها أو لأمها. نعم، سيكون ذلك أو ستكون هذه الرحلة بإذن الله هدية عظيمة للمتوفى أو للعاجز عن السفر، تجنب الأحبة الحرج أمام الله يوم القيامة. بل نضيف إلى ذلك أيضا الفتى الصغير أو الطفل الذي لم يصل إلى سن البلوغ، لو كان في معية أبيه أو أمه وكان مميزا، يعني قادر على التمييز ويفهم، يعني وصل إلى سن يمكنه من فهم المناسك وكيف تؤدى. يعني يحرم بنفسه ويرمي بنفسه الجمرات ويطوف مع الطائفين في معية أبيه أو أمه أو وليه إن شاء الله. فإذا لم يكن مميزا ولم يكن قادرا على فهم ما يجري حوله من الرمي والإحرام والطواف والسعي وما إلى ذلك، تكفل من يرافقه أو من يحمله معه، تكفل بأداء ذلك عنه، يرمي عنه كما روى سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه: كان معنا النساء والصغار فكنا نلبي عنهم ونرمي عنهم ونعلمهم كيف يسعون وكيف يطوفون. والطفل بإذن الله تبارك وتعالى ومن كرمه مأجور على ذلك إن شاء الله. والدليل تلك المرأة التي رفعت طفلا لسيدنا رسول الله، رفعته هكذا وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فأبشروا يا من اضطررتم لصحبة أبنائكم وأطفالكم في الحج، أبشروا إن شاء الله ستؤجرون على ذلك بإذن الله، وسيكتب الله الأجر لأطفالكم ويكتبه لكم كذلك بإذن الله. أنتقل بعد هذه النقطة المهمة وبعد أن أوصينا خيرا بالمتوفى، نعم أوصينا به خيرا، وأكرر: خير هدية يقدمها الرجل أو البنت لأبيها أو لأمها أن تؤدي الفريضة عن كل منهما بإذن الله، إذا كان الوالد قد مات والوالدة قد ماتت ولم يؤدي واحد منهما الحج. نريد أن نقول لهؤلاء الذين أغناهم الله من فضله وأكرمهم: اتقوا الله عز وجل وعجلوا، عجلوا لا تتراخوا، عجلوا لأنكم لا تضمنون أعماركم. فريق من الفقهاء يؤكد على وجوب الحج على التعجيل، يؤكد نعم الحج واجب على التعجيل. إذا بلغت درجة الاستطاعة صحة وعافية ومالا وكان الطريق آمنا وتوافر المحرم للمرأة، وصلنا إلى درجة الاستطاعة الكاملة، عجل يا رجل، عجل، لأنك لا تضمن ماذا يجري لك غدا أو في العام القادم. روى ابن عباس رضي الله عنهما عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، والحديثان عند الإمام البخاري ومسلم، نعم روى ابن عباس حديثين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديثان كما قلت في صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم. أما الأول يقول فيه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. يمرض المريض، نعم أنا صحيح هذا العام من فضل الله تبارك وتعالى، سبحان الذي يدري ماذا سيجري لي في العام القادم. أنا ممتع أيضا بالمال ولا أعاني فقرا هذا العام، والظروف على ما يرام، الله يعلم كيف يكون حالي في العام القادم. وعلينا أيها السادة أن ننتهز فرصة الأمن، الأمن، أمن الطريق ووجود المواصلات المنوعة، علينا أن ننتهز ذلك كله وأن نبادر بأداء الفريضة إن شاء الله. من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. الحديث الثاني: عجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. لعلم حضراتكم، بعض الفقهاء الثقات حملوا هذين الحديثين وحملوا هذه الأوامر النبوية على الندب والاستحباب. قالوا يستحب للرجل أن يعجل، والتعليل في الحديثين تعليل وجيه جدا ومقبول وواقعي، لكن الأمانة تقتضي أن نعرض الجانب الآخر لهذه المسألة الفقهية المهمة. فإن قطاعا أيضا من الفقهاء الأكارم وعلى مستوى الإمام الشافعي والأوزاعي والإمام الثوري والإمام الحسن، هؤلاء الأعلام قالوا الحج واجب على التراخي. يعني إيه؟ يعني من أتى به قبل الموت ولو بيوم واحد فقد أدى فريضته. نعم، وليس بآثم إذا أخر، ليس بآثم. طب من أين أتيتم أيها الأماجد بوجهة النظر هذه أو بهذا الحكم؟ قالوا الحج فرضه ربنا الكريم تبارك وتعالى في السنة السادسة من الهجرة. نعم، ولم يؤديه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكثيرون من صحابته وأزواجه معه لم يؤديه صلى الله عليه وسلم إلا في العام العاشر من الهجرة، وكذلك أداه عدد كبير من صحابته صلى الله عليه وسلم. هذا دليل قوي على أن الحج واجب على التراخي. المهم أن يأتي به الرجل قبل أن يموت وفي فسحة من عمره، أيا كانت المرحلة التي يؤدي فيها فريضة الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يتراخون ويتكاسلون وقد من الله عليهم وأكرمهم من فضله وكرمه ووصلوا إلى أعلى درجات الاستطاعة، ننصح لهم لوجه الله تبارك وتعالى ونقول: انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا لفريضة هي أعظم من أعظم وأجل الفرائض، لفريضة هي ركن من أركان الإسلام. ويكفي أن أختتم لأبين لكم منزلتها، أختتم إن شاء الله بهذا الحديث عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، قال: لما وضع الله الإسلام في قلبي، أي لما هداني الله وشرح صدري للإسلام، ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت: أمدد يدك يا رسول الله لأبايعك. فمد النبي يده صلى الله عليه وسلم، قال عمرو: فقبضت يدي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط يا رسول الله. انظروا يا عباد الله، عمرو يشترط على رسول الله، واستمر معه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أما علمت بأن الإسلام يهدم ما قبله، يمحو ويزيل كل ما كان قبله؟ أما علمت بأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ أما علمت بأن الحج يهدم ما قبله؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أسأل الله العظيم أن يمن عليكم جميعا بها وأن لا يحرمكم منها إن شاء الله، وأن ييسرها لإخواننا وأخواتنا الذين قصدوا بيت الله الحرام، أن يتقبل منهم وأن ييسر لهم وأن يعيدهم إلى أهليهم وذويهم آمنين سالمين غانمين من كل بر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.